فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ بمسألة فقهية خلافية كما أبدأ دائما في حلقاتي ومسألة اليوم عن الصلاة على السقط اللي هو يسقط يعني قبل أن يولد طفلا تاما الصلاة على السقط إذا استهل الطفل صارخا أو عاطصا ثم مات يصلى عليه بلا خلاف إذا استهل الطفل صارخا أو عاطصا يعني في علامة من علامات الحياة ثم مات يصلى عليه بلا خلاف لأنه هذا كان فيه حياة ومات فهذا يصلى عليه بلا خلاف إذا لم يتم 4 أشهر لا يصلى عليه بلا خلاف يعني سقطته أمه في 2 شهر في 3 أشهر الشهر الأول لا يصلى عليه بلا خلاف إنما الكلام في من أتم 4 أشهر وأسقطته أمه وليس فيه حياة 5، 6، 7 ليس فيه حياة إنما ولد ميتا فهل يصلى عليه أم لا يصلى عليه الجمهور قالوا لا يصلى عليه ورد ذلك عن جابر وعن ابن عباس وهذا ما عليه مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم وعندهم حديث جابر رضي الله عنه لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا هذا عند الترمذي وغيره وهناك فريق من أهل العلم قال يصلى عليه إذا أتم 4 أشهر وجوبا قلنا الجمهور قالوا لا يصلى عليه إذا أتم 4 أشهر طالما ولد ميتا احنا قلنا إذا استهل صارخا يصلى عليه بلا خلاف نما الكلام إذا ولد ميتا ففريق من أهل العلم قال يصلى عليه إذا مضى عليه 4 أشهر وجوبا ذهب إلى ذلك من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما وهذا ما عليه الإمام أحمد وغيره اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من المعاصرين اختاره الشيخ الألباني واختارته اللجنة الدائمة أن السقط إذا أتم 4 أشهر يصلى عليه واستدلوا بحديث المغيرة ابن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. أما ووجهه حديث جابر رضي الله عنه لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، قال يجمع بين هذا وذاك بين الحديثين، أن الحديث لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، قال وإنما الميراث بالاستهلال، الميراث إذا ولد حيا ثم مات فهذا يرث، أما الصلاة عليه فإذا أتم 4 أشهر فإنه يصلى عليه لأنه نسم، لأنه روحي نسم. يقول الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي أو راهوي كل ما نفخ فيه الروح وتمت 4 أشهر غسل وصلي عليه، كل ما نفخ فيه الروح وتمت له 4 أشهر غسل وصلي عليه. ومما استدل به أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا أو ثم يبعث إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. هذا حديث متفق عليه. يقول الإمام النووي والظاهر أن السقط يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل 4 أشهر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. أما إذا مات قبل ذلك يعني سقط قبل 4 أشهر فلا. بهذا بالنسبة لتحرير المسألة في من أسقطت طفلا فقبل 4 أشهر لا يصلى عليه، بعد 4 أشهر الجمهور قالوا لا يصلى عليه إلا إذا استهل صارخا، ومن أهل العلم من قال إذا أتم 4 أشهر يصلى عليه، ليس استحبابا ولكن وجوبا، ولهم أدلتهم التي ذكرنا بعضها. الراجح والله أعلم أنه إذا أتم 4 أشهر وأسقطته أمه فإنه يصلى عليه، يغسل ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هذا ما أراه يعني راجحا، والله أعلم، والله أعلم سبحانه وتعالى. ثم أنتقل الأسئلة الواردة من حضراتكم. سائلة تسأل أنها رفعت قضية خلع على زوجها ودون أن تعلمه، فكتبت عنوانه خطأ حتى لا يصل إليه الإعلان وخلعته، فهل يصح هذا الخلع أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل أن الخلع يتم بموافقة الزوجين، لكن إن تضررت الزوجة ووجدت أسباب واضحة بأنها متضررة من زوجها والزوج لا يريد أن يطلقها ولا يريد أو يوافق على الخلع، طب فماذا تفعل؟ هي متضررة تضررا شديدا ولا تستطيع أن تبقى مع زوجها، طلقني، لا يريد أن يطلق، ترفع قضية خلع فلا يوافق على الخلع. فهنا القاضي إذا رأى تعنتا اقتنع القاضي بأسباب الزوجة التي ذكرتها، ورأى تعنتا شديدا من الزوج مع تحقق الضرر عند الزوجة، فالقاضي في هذه الحالة هو الذي يوقع الخلع، هو الذي يحكم بالخلع ولو لم يرضى الزوج. لأنه تعنت في يعني استخدام حقه والزوجة متضررة وهو يرفض لا أن يطلق ولا أن تخلعه. وإن يعني وإن كان إن كانت هذه المسألة يعني خلافية لكن أكثر أهل العلم قالوا لابد من موافقة الزوج. نعم الزوج يوافق، طب هب أنه لا يريد أن يوافق، لا يريد أن يوافق، فالأمر يحتاج إلى طرح المسألة على القاضي. يقتنع القاضي أن الزوجة متضررة وللزوج اخلع زوجتك، فالزوج يرفض وليست عنده أسباب إلا أنه يتعنت، ماذا تفعل الزوجة؟ وهنا القاضي يحكم والله أعلم. لكن هنا هي تسأل تقول لم تكتب اسمه ولم يذهب إليه الإعلان، ويعرف أنها رفع قضية القول لكن لم يذهب إليه إعلان القاضي حتى يذهب أمام المحكمة. هذه الحالة تحتاج إلى سماع من هذه الزوجة، لماذا أخفت أو وضعت عنوان الزوج خطأ؟ يشك أن إذا تعمدت ذلك فإن الخلع هنا لا يصح، الخلع هنا لا يصح لأن الزوج لم يعلم. نحن قلنا يصح إذا علم وتعنت، القاضي يقول ابن اقبل بل الحديقة وطلقة الطيقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام امرأة ثابت، وهو يرفض يتعنت ويتحقق القاضي من تضرر الزوجة تضررا شديدا لا تستقيم به الحياة الزوجية، في هذه الحالة القاضي يخلعها. لكنها كتب عنوان خطأ، لماذا؟ لابد أن نعلم ذلك. هل كتبته خطأ لأنه سيبطش بها إذا علم؟ لابد أن يقتنع القاضي أيضا بهذا قبل إيه؟ قبل أن نقول بالفتوى في هذه، تحتاج إلى سماع، تحتاج إلى سماع. فالأصل أن الخلع يتم برضا الزوجين وبموافقة الزوج، بموافقة الزوج. فإذا تعنت الزوج علما وتعنت واستدعاه القاضي وتأكد القاضي من تضرر الزوجة وأمر الزوج أن يوافق على الخلع وأن يطلقها فيأبى ويتعنت، ففي هذه الحالة للقاضي أن يخلعها هو والله أعلم. يقول سمع أو قرأ قصة طويلة عن النبي دانيال، فهل هذه القصة صحيحة؟ هل كان هناك نبي يسمى دانيال؟ وهل قبره معلوم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هناك قبر لنبي في الأرض يعرف اتفق عليه الناس يعني إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد فيه يعني أن ورد في الإسرائيليات قصته طويلة النبي دانيال، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وأنه كان في زمان بختنصر الذي يعني خرب بيت المقدس، وهو من أنبياء بني إسرائيل. وورد أن الصحابة عندما فتحوا تستر فوجدوا يعني جثة النبي، بدن النبي، وكانوا يستسقون بها وكذا، فأرسلوا لعمر رضي الله عنه، فأمر الصحابة أمر أبا موسى الأشعري أن يدفنوه، فقال احفروا يعني عدة مقابر وادفنوه ليلا لا يراه أحد من الناس حتى لا يعرف الناس أين مكان قبري، حتى لا يتخذ وسيلة أو ذريعة للشرك أخرج ابن أبي الدنيا بإسناد حسنه ابن كثير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يلبس خاتما له فص عليه أسدان بينهما رجل أو طفل، وكان الأسد وزوجته الحسان ذلك الطفل أو الرجل، فقيل إنه لدانيال، أخذه أبو موسى يوم دفنه من يده، وذكروا أن الملك كان بعض المنجمين ذكر له أن في هذه الليلة سيولد طفل وهذا الطفل سيأخذ منه الملك، فأمر بقتل الأطفال في الذين سيولدون، فولد دانيال فأخذوه وضعوه في بيت رموه في بيت الأسد ومضوا، فالأسد وزوجته أخذ يا الحسان فيه ولم يحدث له مكروه، فجاءت أمه تنظر إليه في الصباح فوجدته كما هو فأخذته وأخفته ومضت. فهذا الخاتم كان يلبسه أبو موسى الأشعري، لأن دانيال لو قلنا أنه نبي عليه السلام فنقش ذلك على خاتمه، على خاتمه. كما قلت الأثر ابن كثير قال حسنه، قال إن الإسناد حسن، لكن قصة الصحابة وأنهم دفنوه بأمر عمر رضي الله عنه، حفر له عدة 13 قبرا ودفنوه ليلا في واحد منهم، ثم حتى لا يعرف مكانه الناس يتخذ بعد ذلك ذريعة للشرك، فهذه القصة أوردها أكثر من واحد من أهل العلم، وأوردها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وموجود عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، صححها ابن كثير وابن حزم والألباني عليه رحمة الله وغيرهم، وكانوا يستمطرون به، أي يستسقون به. فقصته له قصة طويلة في الإسرائيليات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج طالما لا يخالف ذلك شريعتنا، لا يخالف ذلك شريعتنا. هناك سفر اسمه سفر دانيال، نعم. لكن ما صح هو يعني صححه فريق من أهل العلم قصة دفن الصحابة له، لأنه بعضهم قال وليس بنبيها رجل صالح، رجل صالح، وقصة ارتداء أبي موسى الأشعري لخاتم هذه حسنها ابن كثير عليه رحمة الله هذا، والله أعلم. السؤال التالي تسأل عن تاريخ الإسراء والمعراج ولماذا يختلفون فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يختلفون فيه لأنه لم يرد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يحدد فيه تاريخ الإسراء والمعراج. إذا اختلف أهل العلم في تاريخ الإسراء والمعراج، وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أكثر من 10 أقوال في تعيين عامه، لكن لا شك أنه كان قبل الهجرة، قبل الهجرة، وأيضا في تعيين شهره، في تعيين شهره، فلا يوجد بين أيدينا نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تاريخ الإسراء والمعراج، وهي أقوال لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه في الثاني عشر من ربيع الأول، ومن أهل العلم من قال في رمضان، ومن أهل العلم من قال في 27 من رجب، وهذا مشتهر ويعني عليه عمل الناس، الناس يقولون في 27 من رجب، فهو قول من الأقوال، قول من الأقوال، لكن فيما أعلم لا يوجد بين أيدينا حديث صحيح موصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام حدد فيه موعد الإسراء والمعراج، يعني السنة وحدد فيه الشهر واليوم، إنما هي أقوال. أقوال 27 من رجب من هذه الأقوال، 12 من ربيع أول من هذه الأقوال، والله أعلم. لكن هو ثابت وقصته في القرآن وهو متواتر، إسراء والمعراج، وكان قبيل الهجرة، والله أعلم. تقول: وجدت دجاجة في الطريق، فماذا تفعل فيها؟ وجدت دجاجة في الطريق فماذا تفعل فيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه لقطة، لقطة لها أحكام. اللقطة يعني أنها تعرف سنة، تعرف سنة. تقول الدجاجة ستعيش لسنة، ستعيش لسنة، من الممكن. عموما هي لقطة وتعرف عنها أو تعرف بها في الأماكن التي هي مظنة أن يسأل الناس عنها وتأخذها، وهي بالخيار. إن أرادت أن تذبحها كبيرة كده لن يعني لن تبقى، أرادت أن تذبحها ذبحتها وأكلتها وضمنت ثمنها، لكن تعرف، تظل تعرف. هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني أنها تحتفظ بها وتنفق عليها، فإذا ما جاءت جاء صاحبها أو صاحبتها ترجع عليهم بالنفقة، ترجع عليهم. الخيار الثالث أن تبيعها، أن تبيعها وتحتفظ بمالها حتى إذا جاء صاحبها أو صاحبتها تقول: هذا ثمن بيع الدجاج، هذا ثمن بيع الدجاج. فهي في الخيار ما بين هذا وذاك، وأنها لو تركتها ممكن أن يأخذها أحدهم ولا يعني لا يراعي فيها الشرع ولا يعرفها. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن الشاة، لقطة الشاة، فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أنت إن لم تأخذها فأخوك يضلت عنه، طب إن تركتها سيأكلها الذئب، يعني خذها. وكما ذكرت الخيارات الثلاث التي ذكرتها، والله أعلم. نخرج إلى فاصل بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، واستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي: تسأل أن زوجها يهجرها لأكثر من 6 أشهر ولا يقترب منها، فهل هذا جائز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن تهجر الزوجة بلا سبب، وهجرها بلا سبب حرام. هجرها بلا سبب حرام لو طالت المدة، يعني ما ليست يوما أو يومين أو أسبوعا، وبلا سبب فهذا حرام وهذا ضرر، ومن حقها أن تطلب الطلاق للضرر ويأجرها لمدة 6 أشهر وتقول ولا يوجد سبب، ولا يوجد سبب. والهجر بين الزوجين هو من محاولات إصلاح نشوز الزوجة. الهجر بين الأزواج هو من محاولات إصلاح نشوز الزوجة، أو قل على الأدق الخوف من نشوز الزوجة، لقوله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. يبقى أول حاجة العظة، أن تذكرها وتأمرها وتنهاها وتبين لها وتذكرها بما كانت عليه في السابق وفي أيام أول الزواج، تذكرها بكل ذلك وتترفق بها، فما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع عن شيء إلا شانه. ولا تأتي وتقول كما تأتي فتاوى تقول أسأل هل وعصي، أقول نعم، قلت لها اتق الله أحسني وصلحي حالك وخلاص، وبعد كده ورحت هاجر. هل هذه عظة؟ هل هذه عظة؟ إنما العظة أن تبين وأن ترقق القلب، وأن تبين شرع الله سبحانه وتعالى، وأن تبين حقوق الزوجة، وأن تبين لها حقوقها، وأن تستمع إليها، وأن تعرف الأسباب التي دعتها إلى ذلك، تسمع منها وتسمع منك وتكرر ذلك. حتى إذا رأيت أن ذلك لا ينفع ما تنتقل إلى الخطوة التالية وهي الهجر. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الضرب غير مبرح، يعني ضربا خفيفا للتذكرة، حتى قال بعضهم بالسواك، ليس ضربا على الوجه ولا ضربا تكسر زوجتك كأنك تصارعها أو تلاكمها، ذلك لا يجوز. إنما المقصود فقط هو أن تذكرها أنه من الممكن، أنا فعلت معك يعني وعصتك كثيرا وهجرتك في الفراش. والهجر في الفراش له أداب، يعني لا تهجر أمام تخبر الناس أنك تهجرها، ولا أمام الأبناء، وإنما في حجراتك يعني تولي يعني عنها، تعطيها ظهرك، أو من الممكن أن تنفصل عنها في حجرة أخرى بما لا يمس كرامتها، بما لا يمس كرامتها، فهذا شيء خاص بينكما، شيء خاص بينكما. فعلت ذلك وذلك، وهي أيضا وأنت تريد إبقاء الحياة الزوجية، فلو أن الزوجة لا يريد الإبقاء على الحياة الزوجية لطلق وانتهت، لكنه يحب زوجته ويريد أن ينصلح حالها، لذا فهو وعظ وهجر ولم تتأثر، فلجأ إلى آخر الدواء وهو الكي، ضربا خفيفا غير مبرح، مجرد أنه تذكرة، أنا الممكن أن أضرب لكني لا أفعل ذلك. حتى قال بعض أهل العلم بالسواك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يضرب خياركم، أنه هو آخر الداء، يعني لا سبيل إليه لإصلاحها، فيفعل ذلك قبل الطلاق. لكن هي تقول 6 أشهر ولا يوجد سبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتزل أمهات المؤمنين شهرا صلى الله عليه وسلم. لذا لما العلماء في مسألة الهجر قالوا هل له مدة محددة، فالجمهور قالوا ليس له مدة محددة طالما له سبب، ويعني هو يريد الإصلاح حتى ترجع الزوجة عن نشوزها. قالوا الآية مطلقة، واهجروهن في المضاجع، فلم تحدد بأيام، وهو يهجر من أجل الإصلاح، فقالوا لا توجد مدة. لكن الكلام وقالوا أقصى 3 أيام، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور على ذلك، لكن المالكية وبعض أهل العلم قالوا إن مدة الهجر شهر، اللي هو واعتمدوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتزل أمهات المؤمنين شهرا. إن كانت هذه حكاية يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، إنما هذا حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا له إذا أراد أن يطيل المدة عن شهر حتى 4 أشهر، وهي مدة الإيلاء، وهي مدة الإيلاء اللي هي الأربعة أشهر. لكن إذن الجمهور قالوا له طالما هو يريد أن يصلح حال زوجته فليست هناك مدة محددة، لكن إن كان يريد أن يوقع الضرر على زوجته ولا يوجد سبب ومتعنت فلا شك أن ذلك حرام. أنا أتكلم عن أن زوجته نشزت عليه وعلت عليه وتخالفه، ومع ذلك فهو يعني يهجرها، ومع ذلك لا ترتدع، فقالوا لا توجد مدة طالما هو ينوي الإصلاح، لكن يكلمه. مالكية قالوا شهر، النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل أمهاته من شهرا أقصها 14 ومدة الإله. ويعني في مسألة الكلام يعني هل كما قيل يعني كما قال الجمهور لمدة 3 أيام، قالوا إنه يجوز فوق 3 أيام إن كان هناك مصلحة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هجر بعض الصحابة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم لأكثر من 3 أيام صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه خطوات للإصلاح، وسنجد في الآية أن الله سبحانه وتعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن، يعني ليس بعد وقوع النشوز ولكن أنت ترى تغيرا من حال زوجتك، كانت ثم كانت بلا سبب بلا سبب، لأنه من الممكن أن تكون كانت ثم كانت وأنت كنت ثم كنت، ويكون هذا هو رد فعلها، وفي الغالب يكون هذا رد فعل، يعني مما نسمعه من الطرفين يكون هذا هو رد فعل، رد فعل لها، رد فعل لها. فأصلح أحوالك واجلس مع زوجتك وتكلم معها، تكلم معها إذا رأيت أنه لا يوجد سبب من ناحيتك، وهذا يكون في النادر، فالجأ إلى ما في الآية من الموعظة ومن الهجر ومن الضرب الخفيف غير المبرح، والله أعلم. السؤال التالي يقول أنه أقسم عدة مرات على عدم فعل شيء واحد ثم فعله، فسأل فقال له بعضهم عليك كفارة واحدة، وقال له بعضهم عليك كفارات بعدد الأيمانات التي حلفتها، فماذا يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اختار الراجح، مسألة خلافية، اختار الراجح أن تكرار اليمين على شيء رجح عندي يعني. أن تكرار اليمين على شيء واحد ولم يكن قد فعله، يعني هو أقسم ألا يفعل هذا الشيء ولم يفعله، في اليوم التالي أقسم ألا يفعل ذلك الشيء ولم يفعله، أقسم 10 مرات أنه لن يفعل هذا الشيء ولم يفعله ثم فعله، ثم فعله، يعني الصورة واضحة، أقسم أنه لن يذهب مثلا لزيارة كذا، زيارة أحده ولم يذهب، اليوم بعده أقسم أنه لن يذهب ولم يذهب عدة مرات ثم ذهب، فهنا يكفر كفارة واحدة، يكفر كفارة واحدة لأنه كرر القسم على شيء واحد ولم يقع فيه. لكن لو أنه أقسم أن لا يفعل وفعل هنا يكفر، ثم أقسم أن لا يفعل وفعل هنا يكفر، هنا لأنه وقع يعني حنث في يمينه، فهنا يكفر لأنه حنث في يمينه. هذا ما أختاره، إن كانت مسألة يعني فيها خلاف، يعني المذهب الحنابلة أنه من قالوا هي كفارة واحدة وإن تكررت طالما على فعل واحد، طالما على فعل واحد ولم يكن قد كفر من قبل، يعني المثال اللي أنا ضربته ولن أذهب إلى أحدهم فذهب ثم عاد وأقسم لن يذهب وذهب ثم عاد وأقصى وذهب ولم يكفر. فالحنابلة قالوا عليه كفارة واحدة، تدخل الأيمانات عليه كفارة واحدة، لكني لا أختار ذلك. أنا أختار أنه إذا تكرر قسم منه فإن حنث يعني أوقع القسم لن أذهب لزيارة أحدهم، وذهب فعليه كفارة يمين، ثم أقسم وفعل فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين. لكن إن كرر القسم عدة مرات ولم يفعل ثم فعل وإن تكرر منه القسم يكفر كفارة واحدة. هذا والله أعلم. تسأل أن لها قريبا غير مسلم، قريبا غير مسلم، وهل يجوز أن تذهب لزيارة قبره، أن تذهب لزيارة قبره؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجوز من ناحية الجواز، يجوز أن تذهب لزيارة قبره لغير المسلم، لكن ليس بغرض الاستغفار أو الدعاء، وإنما من باب هي أن تتعظ، من باب الاتعاظ. ويجوز اتباع جنازة يعني غير المسلم، قريب أو جار أو صديق، يجوز اتباع الجنازة. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنت أن أزورها فأذن لي، فأذن لي، حديث عند مسلم. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، والحديث عند مسلم. وفي رواية: فزوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. والحقيقة أن زيارة المقابر الغرض منها هو هذا، بصرف النظر عن الكلام عن السؤال، يعني زيارة القبور بين المسلمين بعضهم البعض هو من أجل أن تتعظ. كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وفي روايات ترقق القلب وتدمع العين إلى آخره. فالذي يستفيد تقول: طب ما أنا أدعو وأسلم. الدعاء يصل من أي مكان، من أي مكان. يعني عندما تدعو لقريبك الميت وأنت ساجد وأنت في ساعة الإجابة آخر عصر، آخر الوقت العصر من يوم الجمعة، أو في مواطن استجابة الدعاء من ناحية الزمان والمكان، فلا شك أن الدعاء يصل، الدعاء يصل. ولا يشترط أن يكون الدعاء عند القبر، إنما الذي يتعظ من زيارة القبر هم الذين يذهبون للزيارة، إنها تذكر بالآخر، ترى الحال والمآل وما حال هؤلاء وكيف سيكون حالك أيضا، فأنت تتذكر وتتعظ. إذن وقد يشكل علينا أو على بعضهم أن الله سبحانه وتعالى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يقوم على قبر ابن سلول، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره. فقيل إن المقصد ليس في الزيارة إنما في الاستغفار، إنما في الاستغفار. هذا هو تفسيرها عند أكثر المفسرين، قالوا المقصد هو الدعاء له والاستغفار له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كان يقف على قبره ويعني يستغفر له، وعمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله تفعل هذا وفعل كذا وكذا وكذا وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يعني يا عمر إني خيرني ربي فاخترت، يعني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو أعلم أني لو زدت على 70 لا غفر له لزدت عن 70. وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل قول سبحانه وتعالى: الذي فيه ولا تقم على قبري، فقال إن المقصد بالنظر إلى يعني ما ورد في أسباب النزول، المقصد هو الدعاء والاستغفار له. إذن السؤال هو: يجوز زيارة قبور غير المسلمين ويتقول زور قريبا لها؟ يجوز، لكن فقط للاتعاظ، ليس للاستغفار وليس للدعاء له، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما استأذن الله سبحانه وتعالى أن يستغفر فلم يأذن له الله سبحانه وتعالى واستأذن أن يزور قبرها قزور قبرها فأذن له الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. أكون بهذا وصلت إلى نهاية الحلقة، أكتفي بهذا وصلي اللهم بنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.